السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما زلنا في كتاب الجنائز للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على العلم الشرعي النافع، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على العمل الصالح، ونسأل الله عز وجل ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يتوفانا وهو راض عنا. ما زلنا في حديث سعد بن أبي وقاص، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا في هذا البحث في كلمة كان، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع، أي هذا كان قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام. قال: من وجع اشتد بي. قول سعد هنا من وجع اشتد بي، هذا دليل على جواز الشكوى إذا لم تكن مقرونة بسخط، جواز على دليل أنه يجوز الشكوى إذا لم تكن مقرونة بتسخط. في معتقد أهل السنة تجد بعض علماء المعتقد من السلف القدامى ويكتب: ويجوز الشكوى، أي الشكوى في المرض. فلماذا يضع هذا في المعتقد؟ لأن الصوفية في معتقدهم أنه لا يجوز الشكوى على الإطلاق، لا يجوز مجرد الشكوى، واضح؟ فيقول بأن هذا يكون عدم رضا، وإن هذا يكون تسخط. لذلك وضع علماء السنة مثل هذا في أمر المعتقد. وهنا ضابط في كتب المعتقد: إذا ذكر في كتب المعتقد مسائل بما تسمى بالمسائل الفرعية اصطلاحا كمسائل فقهية وغيرها، ووضعت في كتب المعتقد، إنما وضعت في كتب المعتقد لأنها صارت سمة وعلامة بارزة فارقة بين أصحاب هذه الطائفة المبتدعة وبين أهل السنة أهل الحق. ثاني، إذا وضع في كتب المعتقد مسائل فقهية، واضح، أو مسائل تظن أنت أنها ليست من المعتقد، ليست من العقيدة، واضح، فإنما وضعت في كتب المعتقد لأنها صارت سمة وعلامة بارزة فارقة بين أهل الحق أهل السنة وبين هذه الطائفة المبتدعة التي وضع من أجلها مثل هذا. تجد مثلا وفي مثلا في السنة الإمام البربهاري: ولا نرى نكاح المتعة مثلا، مفهوم؟ فنكاح، مسألة النكاح هذه والزواج والطلاق هذه مسائل فقهية، فلماذا توضع مثلا في العقيدة زي الطحوية مثلا وإن كان عليها مآخذ والسنة البربهاري؟ لأنها صارت علامة بارزة بين أهل الحق أهل السنة وبين الشيعة لعنهم الله، واضح الكلام؟ إذن هذه المسألة صارت علامة فارقة، لذلك وإن كانت مسألة فقهية ولكن هذه المسألة صارت هنا علامة فارقة بين أهل السنة وأهل البدعة، واضح الكلام؟ وهكذا في مسائل، في مسائل كثيرة، في مسائل كثيرة، واضح؟ لذلك هنا مسألة الشكوى، فالشكوى هنا إذا كانت مجردة للوصف والبيان هذا لا بأس به، أما إذا كانت الشكوى مقرونة باعتراض وتسخط فهذا هو المحرم. إذن فرق بين الشكوى التي هي للوصف والبيان: مالك؟ والله عيني وجعاني. مالك؟ والله دماغي وجعاني. مالك؟ والله ما عرفتش اجي النهارده عشان جسمي وجعني، ابتليت مش عارف بايه. هذا اسمها شكوى للوصف والبيان، هذه لا بأس بها. النبي عليه الصلاة والسلام اشتد وجعه عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة كما عند ابن ماجه ومسلم، فجاء من جنازة رجل من الأنصار وقال: بل أنا ورأسه يا عائشة. وعائشة تشتكي تقول: ورأسه. قال: بل أنا ورأسه يا عائشة. إذن هذه شكوى للوصف والبيان. الدكتور يقول لك مالك، يقول لك تقول له أنا عندي واحد واثنين وثلاثة، ما جيتش النهاردة المحاضرة ليه؟ والله عشان كان عندي واحد واثنين وثلاثة. هذه شكوى لا تنافي الصبر، هذه لا تنافي أن العبد صابرا. واضح كلام؟ اثنين، لا ينافي الصبر ما يحس به من الألم، لا ينافي الصبر ما يحس به من الألم في القلب، هذا لا ينافي الصبر، لأن الصبر هو الحبس في اللغة، فهذا هو الحبس، فإنما يحبس القلب عن التسخط. أما الإحساس بالألم ليس هو في ذاته تسخط ولا ينافي الصبر، هذا لا ينافي الصبر. كمثل إنسان يقول أنا جائع، واضح، وهو جعان، أنا عطشان وهو عطشان، مفهوم؟ فالجوع له ألم والعطش له ألم، لكن هذا لا ينافي أمر الصبر، لا ينافي أنني أشتكي بتسخط. إذن فرق بين الشكوى المجردة التي هي للوصف والبيان، وفرق بين الشكوى المقرونة بالتسخط، فالثانية حرام والأولى مباح جائزة. علي بن أبي طالب سأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري، قال: هو يشتكي عينه، هو يشتكي عينه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لامرأة المقداد: قال لعلك وجع. هذا في صحيح الإمام البخاري. قالت: نعم يا رسول الله، إنني وجع. واضح؟ إذن هنا تجوز مسألة الشكوى إذا كانت للوصف والبيان ما لم تكن مقرونة بالتسخط. اثنين، بأن الشكوى التي للوصف والبيان جبلي طبعي أن يكون هناك ألم، هذا أمر جبلي طبعي، لذلك منهج السنة يوافق الفطرة والعقل، لأن الذي خلق الفطرة وخلق العقل هو الذي أرسل إليها النقل، فمجرد الألم لا ينافي الصبر، أنني أتألم وتعبان، تعبان جدا ومش قادر، دماغي وجسمي، هذا لا شيء فيه، لا ينافي أمر الصبر. واضح هذا؟ وإنما الذي ينافي أمر الصبر إذا قرن بهذا التسخط، كشق الجيوب، كاللطم على الخدود، كالاعتراض على أقدار الله عز وجل، اشمعنا أنا؟ طب ليه يا رب كده؟ طب ولماذا كذا؟ إذن هنا اقترن الأمر، ما صارت مسألة شكوى مجردة، وإنما اقترن الأمر بالتسخط، فيكون هذا إثم عياذا بالله، نسأل الله السلامة والعافية. واضح هذا؟ هنا مسألتان. حينما قال الصوفية بأنه لا يجوز الشكوى لأنه عدم رضا بقضاء الله، هنا أمران ذكرها شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى وشيخ الإسلام ابن القيم في آخر مفتاح دار السعادة وفي مدارج السالكين عمل بحث فيها وفي طريق الهجرتين عمل برضو بحث فيها، إن هناك أمران ألخص لك هذه الأبحاث في كلمتين: فرق بين الرضا بالقضاء، واضح، كمثل الإيمان بأن الله عز وجل أعتقد أن هذا من الله، فهذا الذي ينافيه ويقول هذا ليس من الله هذا كفر عياذا بالله، إذن هذا باب واضح بأنه لا يكون في الكون شيء إلا بقضائه، يبقى هذا باب، هذا الباب الرضا فيه هذا واجب، الرضا به هذا واجب، يبقى فرق بين القسمين. واضح الكلام؟ القضاء هنا والمقضي، فرق بين القضاء وبين المقضي، القضاء هو المقضي دين الصوفية والأشاعرة، القضاء هو المقضي دين الصوفية والأشاعرة. يعني إيه القضاء هو المقضي؟ اللي هي عقيدة الجبرية عند الصوفية والأشاعرة. يعني قضى الله القضاء أن فلان يقتل في اللوح المحفوظ ولا لا؟ علم الله أزلا، صحيح كلام كده، القضاء فلان قتل فلان، فلانا قتل، ده اسم المقضي، هذا اسمه ليه؟ المقضي. لا تلازم بين أنني حينما أؤمن بالقضاء أن هذا العبد قضى الله أزلا أنه سيقتل بهذه الطريقة، لا تلازم بين إيماني بهذا القضاء وبأن هذا المقضي أقول بأن هذا الذي قتل مجبور. إذن حينما أقول بأنه قتله هذا كالريشة في مهب الريح، واضح؟ وحينما قتله هذا مجبور على هذا الفعل، واضح كلام؟ هذا مجبور على هذا الفعل لأن القضاء هو المقضي. يبقى فهمت قضاء هو المقضي، دي دين الصوفية ودين الأشاعرة اللي هو ملخصها بأن العبد يفعل به ولا يفعل هو، واضح الكلام؟ يفعل به ولا يفعل، ولا يفعل هو. فإذا ذهب وعصى وإلى آخره فإن العبد هنا مجبور على هذا الفعل، مكسور كسرا على هذا الفعل، وليس من أمره شيئا. وطبعا هذه العقيدة منها ألف شيخ كفر هذا الكلام، كما ذكره شيخ الإسلام تيمية في كتاب الاستقامة، لأن معنى ذلك أن الجنة والنار عبث، فمعنى ذلك أن الأحكام الشرعية عبث، معنى ذلك أن الحساب يوم القيامة عبث، إذ كيف يحاسبه الله على شيء قد أجبره هو عليه، إذ يلزم من هذا أن العبد لا إرادة له، إذ يلزم من هذا أن العبد لا مشيئة له، وأن الله سلبه هذه الإرادة، سلبه هذه المشيئة. والله يقول من كان يريد، من كان يريد، واضح الكلام كده؟ فلماذا إذن هناك القصاص من القتل؟ ولماذا إذن هنا قطع يد السارق حينما يسرق؟ ولماذا هنا الجلد والرجم للزاني المحصن وغير المحصن؟ واضح الكلام؟ لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم قال: فمن قال بأن القضاء هو المقضي ويحتج بالقدر على المعصية اللي هي هذا الكلام، قال: فليضربه ضربا فلينظر هل يقابله بمكروه أم سيقول له أنه مكتوب. يعني اللي بيقول ده مجبور اضربه، فهتلاقيه بيقول لك انت ايه اللي تتعمله، فان قلت له مجبور، انا مجبور على ضربي لك، لن يقبل منك الكلام، لن يقبل منك مثل هذا الكلام. واضح الكلام هنا؟ اذا مساله ان القضاء هو المقضي هذا هو معناها الذي هو دين الصوفيه ودين الاشاعره. اذا انا اؤمن بالقضاء بان الله عز وجل علم هذا ازلا، مثلا مرض، مرض أنا أؤمن بأن الله علمه أزلا وأن الله كتبه في اللوح المحفوظ، ده إيماني بالقضاء الذي إذا لم أؤمن به كفر العبد. المقضي حينما مرض العبد، واضح الكلام؟ حينما جاع العبد، حينما عطش العبد، حينما يجوع العبد جوعا، جوعا يتألم به، هل إذا تألم وقال أنا جعان هل لا يكون مؤمنا بالقضاء؟ ردوا علي. طيب ما هو الجوع ده مكتوب، صح كلام، وعلمه الله أزلا، فأنا من هذه الجهة أؤمن به، صحيح. لكن المقضي الآن الذي هو الجوع لا ينافي، لا ينافي الصبر أنني أتألم من الجوع أو أنني أتألم من المرض. وإلا حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بل أنا ورأساه يا عائشة، هل ما كان راضيا بالقضاء؟ واضح الكلام؟ هل حينما قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قال رب إن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين؟ قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إذا تكلم، هل هذا لا يكون، هل هذا يكون عدم رضا بالقضاء؟ لا. يبقى فرق بين القضاء والمقضي، ما الفرق؟ ها، القضاء ها ما كان يترتب عليه العلم والكتابة، العلم والكتابة، القضاء والقدر أربع مراتب، صحيح؟ صح ولا لا؟ أربع مراتب، العلم والكتابة دول اسمهم قضاء الخلق والمشيئة، اسمهم قدر اللي هي المقضي. انت جعان مثلا دلوقتي، ادي المرتبتين الاولين العلم والكتاب، علمه الله ازلا وكتبه في اللوح المحفوظ، خلاص كده ده القضاء. انت دلوقتي جعت وبتتالم من الجوع وجعان وعايز اكل والكلام ده كله، خلقه الله وشاء، يبقى دي المرتبه الثانيه التي هي المقضي. حينما اتالم انا من هذا لا ينافي إيماني بالقضاء الأول. واضح الكلام كده؟ واضح؟ واضح الكلام؟ هذا لا ينافي إيماني بالقضاء. افهم المسألة دي بغاية الأهمية، خلاص كده؟ دي خدها كده من أفضل من يتكلم في القضاء والقدر شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم، من أفضل من يتكلم في القضاء والقدر. للأسف، أنا آسف يعني، كتير من أهل السنة يكتبوا في القضاء والقدر، القدر والقدر أربع مراتب، العلم، الكتاب، الخلق، المشيئة، و و و، لكن لما تيجي بقى تدخل معاه كده يروح واخدك كده ودخلك في رياض القضاء والقدر ويقول لك أدي واحد واثنين وثلاثة، ويدخلك في كل رياض تقطف من بساتينه وتأخذ من ثماره، تخرج من الجنينة دي وانت فاهم إيه القضاء والقدر. واضح كلام كده؟ عندهم بقى الأشاعرة الأربع مراتب دول هم واحد، إن القضاء هو الإيه؟ هو المقضي. عشان كده لما تيجي تقرأ مثلا أن القدرية المثبتة، لو قرأت لابن تيمية مثلا في بعض الكتب هتلاقيه بيقول لك إيه؟ القدرية المثبتة يقولون بأن الفاعل، أن الفعل هو المفعول، أن الفعل هو هو المفعول. انت بقى تقول ايه الفعل هو المفعول، تضرب يمين في شمال؟ لا، الفعل هو المفعول، يعني ايه؟ ان القضاء هو هو المقضي، لا يفرقون بين هذا بين هذا وذاك. لذلك انت فهمت ليه بقى حطوا مساله جواز الشكوى في المعتقد؟ صح كده، دي المساله اصلا لها باب في الايه، لها باب في القضاء والقدر اللي هو قطب رحل الايمان. وصلت؟ يبقى هنا لا ينافي التألم عند وقوع المصاب، أيما مصاب، التألم لا ينافي الصبر، لا ينافي الصبر. اثنين، التألم لا ينافي عدم إيماني بالقضاء. فمن قال أنت حينما تشكو أو تتألم هذا عدم رضا بالإيمان بالقدر، واضح؟ فيقال له هل تريد القضاء أم المقضي؟ هيفتح بقه ويقول لك يعني إيه كده. واضح الكلام كده؟ يبقى إيه الفارق بين القضاء؟ هل هناك فرق بين القضاء والمقضي؟ الجواب، الجواب نعم. واضح الكلام كده؟ يبقى هل يجوز هنا الشكوى؟ الجواب، الجواب نعم. الشكوى المجردة إذا كانت للوصف والبيان فهذه لا بأس بها، أما إذا كانت الشكوى مقرونة بالسخط إذن هذا إيه؟ هذا هو المحرم. اشمعنى أنا؟ طب لي يا رب؟ طب ولي كذا؟ ولماذا كذا؟ إذن هنا، هنا لا يجوز. واضح؟ حينما يريد أن يرتقي من الصبر إلى الرضا والشكر دي مرتبة تانية. الصبر واجب، الشكر مستحب، الشكر مستحب في مثل هذا، لأن الشكر ينقسم، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. لكن أنا بكلم في النقطة دي في الباب ده، الصبر هنا واجب. هل الرضا واجب أم مستحب؟ روايتان عند الإمام أحمد، وفصل ابن القيم بقى التفصيل اللي أنا قلته لك ده. واضح الكلام؟ أما الرضا إن كان فهو واجب اللي هو في القضاء، صح كده؟ وإن كان في المقضي فهو مستحب. كيف أرتقي من الصبر إلى الرضا والشكر الذي هو أعلى المراتب؟ أن تنظر إلى المصاب والبلاء من نظرة أخرى، أنه يرفع لك في الدرجات، ويرفع لك في الحسنات، ويكفر لك في السيئات. شفت أنت لما نظرت النظرات دي هتلاقي الصبر أزيل أو قل، ويحل محله الشكر والرضا. ويجي بقى هنا: وعسى أن تكرهوا وعسى أن تحبوا. صح الكلام؟ يبقى كيف أرتقي من الصبر إلى الرضا والشكر؟ أنت في الصبر الذي هو الواجب، لكن حينما تنظر إلى هذا المصاب أن الله أفعاله كلها خير، واضح؟ وأن هذا البلاء الله عز وجل يرفع لي به درجات، ويكفر به عني سيئات، ويزيد لي في حسنات. ولا أدري إذا كنت غير مريض ما الذي كان سيحدث، ولا أدري ولا أدري ولا أدري. إذن أنت خلعت الحول والقوة، واضح، إلى الله عز وجل، وأنه هو العليم الحكيم، وأنه يضع الشيء في موضعه. يبقى أنت هنا بقى عملت إيه؟ أنت كده ارتقيت من الصبر إلى الشكر والرضا. واضح الكلام؟ يبقى هنا نخلص من هذا البحث، بحث مسألة الشكوى، بأن الشكوى هنا لا تنافي الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الشكوى المجردة إذا كانت للوصف والبيان فهي جائزة، وأما الشكوى المحرمة ما كانت مقرونة بالتسخط. صح الكلام كده؟ صح الكلام؟ والله يبقى عند الفارق بين القضاء والمقضي، صح ولا لا؟ الفعل والمفعول، ولا هما الاثنين واحد؟ ها، واضح الكلام؟ قضى الله ان العبد ده تتسرق فلوسه، يبقى دي مرتبة العلم والكتاب. فلان زيد سرق عبيد دلوقتي اهو، يبقى انا ايماني بالقدر هنا ايه؟ ايماني بالقدر هنا ايه؟ اللي هي قضية الشرع والقدر، قضية الشرع والقدر اللي صنف فيها ابن القيم الشفاء العليم. الشرع إن أنا أطبق الحكم هنا قطع يده، القدر أنني أؤمن بأن الله علم هذا أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ. صح الكلام كده؟ يبقى هنا العلم الأزلي في الكتاب في اللوح المحفوظ، إذن الكتاب هنا كاشف ليس مجبر، لأنني علمت بعد أن سرق أن هذا كان في اللوح المحفوظ. صح الكلام؟ لكن ما تحتجش بعد المعصية تقول لي أصل ده كان مكتوب، أقول لك أنت كذاب. ليه؟ لأن أولا أنت علمت أن هذا مكتوب متى؟ واحد، بعد الفعل. اثنين، هل أنت اطلعت على اللوح المحفوظ فرأيت أنه مكتوب ثم بدأت أن تعصي؟ الجواب لا. ثلاثة، أنت مأمور من الشرع أم منهي من الشرع؟ يبقى ترجع بقى لكلمة عمر بن عبد العزيز، ها، عليك بما كلفت به وليس عليك بما لم تكلف به. يعني إيه بما لم تكلف به؟ يعني أنت لم تكلف إنك تقول إيه؟ أنا أحتج، أنا ده مكتوب علي، وده مش ما، وده شفته مكتوب، وده شفته مش عارف إيه، وده ما كان مكتوب علينا. إذن عليك بما كلفت به الذي هو الأمر والنهي، واضح؟ وأي إنسان يحتج بالقدر على المعصية ده إنسان محجوج نفسه، لأنه لو أن إنسان جاء ليعترض زوجته أو ليعترض ماله ولينتهك عرض زوجته أو لينتهك عرض ماله، هل يتركه ويحتج بالمكتوب؟ الجواب لا. واضح الكلام؟ هو لا يقول بذلك أبدا. إذن هنا فرق بين القضاء والمقضي من هذه الجهة، فرق بين الفعل والمفعول من هذه الجهة. واضح يا شو عمر؟ ها؟ ولا سرحت؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود نعام حجة الوداع. هو ده يعني، شوف احنا دلوقتي كلنا استفدنا، صح الكلام؟ كلنا استفدنا. انا اقولكم استفدت ان احنا درسنا مسألة من اهم مسائل القضاء والقدر في جزئية من ايه؟ من حديث، صح الكلام كده؟ لما يجي في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده واحد يجي يقول مثلا هعمل اجازة في صحيح الامام البخاري، اجازة سماع حديث، ويجي روح قاعد على مكتب زي ده كده وجنبه واحد عمال يرغي وماسك صحيح البخاري وانتوا سامعينه، عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودون عن حجة الوداع من وعجل ان اشتد به، فقلت اني قد بلغ مني الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنتي، فاتصدق بثلث مالي؟ قال لا، فقلت بالشطر؟ قال لا، ثم قال الثلث والثلث كبير او كثير، انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم على ان يتكففون الناس، وانك لن تنفق نفقة لم تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى ما تجعل في فيه امراتك، فقلت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي؟ قال انك لن تخلف تعمل عملا صالحا الا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أكوام ويضر بك آخرين، اللهم امضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. ولكن الباقي سعد بن خولة، هات الحديث اللي بعده، انت عملت ايه؟ رد عليك، ايه اللي تعمل؟ اولا انت اضعت وقتك، هذه اضاعت وقت، يعني ان لم يكن فيها مثل هذا اضاعت وقت. الامر الثاني، ما تعلم طالب العلم شيء. الأمر الثالث، ولكن الذي يرد طالب العلم من جهة إبليس، الذي يرديه أن يقول له هخلص اليومين والثلاثة وأمعاي إجازة، إجازة. وكلمة جميلة جدا من الشيخ صالح حينما قال إن مثل هذا يندرج تحت قوله تعالى ألهاكم التكاثر، لأنه يريد من الإجازة أن يتكثر بها، فيروح عند أي حد يقول له معايا معايا إجازة، إيه فرحتي؟ ما هو أمرك في الإيمان في القضاء والقدر؟ إيه أمرك في الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل؟ الإيمان الشرعي، الأحكام، ما هي أقسامها، الأصول غيرها، هذه الأمور، هذه لا تربي أبدا طالب علم. هذه الأمور التي تحدث الآن، إجازة ثلاثة أيام وإجازة يومين، مثل هذه الأمور اللي بيعملها أناس، وحيد عبد السلام بالي ولا مش عارف مين ومين ومين، وواحد في شبرا وواحد، هذه الأمور لا تربي طلبة علم أبدا، لا تربي طلبة علم. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. لكن هذا من مداخل إبليس، من مداخل الشيطان. قال يعود نعام حجة الوداع من وجع اشتد بي، يعني تلاحظ انه ما قال وجع بي، وانما قال وجع اشتد، اي وجع ليس وجع فقط، وانما وجع ايه؟ وجع شديد، وجع شديد. قال فقلت اني قد بلغ بي من الوجع ما ترى. ما ترى واضح انه كان بيتألم امام النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى هذا اقرار من النبي عليه الصلاة والسلام، سنة اقرارية انه يجوز التألم، صح ولا لا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام سكت، تألم أمامهم، بيقول له قد بلغ بي من الوجع ما ترى، ما ترى. إذن أنا سأعرف أن بك وجع حينما يظهر هذا على فلتات لسانك، صح الكلام؟ تكون جالس معي فتتعيد مثلا كده، فبتقول آه، فبقول لك بناء علي مالك؟ فبتقول الله عندي وجع بكذا وكذا. إذن كان هذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن هذا عدم رضا بالقضاء والقدر. صح الكلام؟ قال وأنا ذو مال، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ هل أتصدق بثلثي مالي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا. قال لا. فقلت بالشطر بالنصف؟ فقال لا. هو بيظل مع النبي عليه الصلاة والسلام يقول بثلثي، قال لا، فبيقول له بالشطر مع إن الثلث ها أقل، صحيح كده؟ الثلث أقل من الشطر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له لا، فهو بيظن بيقول له لا يعني زد، واضح؟ فلذلك قال إيه؟ فالشطر النصف. طيب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، ثم قال الثلث، قال والثلث كبير. الثلث كبير، الشافعي قال هنا إيه؟ فالثلث لا يجوز التصدق به، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث، والثلث كثير أو كبير على خلاف في ضبط الكلمة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له الثلث كره النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، قال الثلث، والثلث إيه؟ والثلث كثير، والثلث كبير. إذن لا يؤخذ منها أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز الإيه؟ الثلث، واضح؟ استحب الثلث، وإنما قال والثلث كثير. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام والثلث كثير كأنه كره الإيه؟ كره الثلث أيضا. لذلك الشافعي رحمة الله عليه قال إنما هنا يتصدق بالربع، يتصدق بالربع. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث ولكنه إيه؟ كره، كره ذلك. يبقى خلاف للإمام أحمد حينما قال إيه؟ يجوز أن يتصدق بالثلث. فكلام الشافعي هنا لعله أضبط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كره الإيه؟ إخراج الثلث. قال الثلث والثلث كبير أو كثير. إنك أن تذر، أي تترك ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إذن هنا الشرع ما يحث على أن العبد يكون فقيرا، واضح؟ فيقول أخرج جميع مالك. وهذه المسألة حدث بها خلاف بين الصحابة، حدث فيها خلاف بين الصحابة، هل من الزهد ألا أبقي شيئا عندي من مالي؟ هل يكون هذا من الزهد؟ هذا مذهب أبو ذر رضي الله عنه، وكان ابن عباس يناظر أبي ذر في هذه المسألة، وكان معاوية خال المؤمنين رضي الله عنه وكاتب الوحي كان يناظر أبي ذر في هذه المسألة. فكان أبو ذر يعلم، بل إن عبد الله بن عباس كان يحث الناس ألا يسمعوا من أبي ذر حينما يتكلم في مثل هذا، وأن ينفضوا عنه. فكان أبو ذر يجلس ويريد أن يكلم الناس بأنه لا يبقي أحد شيئا من إيه؟ شيئا من ماله، وإنما عليه أن يتصدق بكل إيه؟ بكل هذا، بكل ما معه يتصدق به. وكان ابن عباس رضي الله عنه يناظره في مثل هذا، ومعاوية، بل وجمهور الصحابة، بل قال شيخ الإسلام لا أعرف أحدا قال بهذا مثل من أبي ذر رضي الله عنه. وكان ابن عباس رضي الله عنه يسوق له من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقول له أما تعلم أن النبي كان يدخر لأهله طعام عام، طعام سنة، واضح؟ كان مثلا إذا كان مع النبي عليه الصلاة والسلام رزقه الله شيئا من المال كان يدخر لأهل بيته طعاما من طعام عام، هذا في صحيح الإمام مسلم. فهل إذا ادخرت أنت في بيتك مثلا من الطعام لمدة ما، هل يكون هذا منافيا للزهد؟ هل يكون هذا منافيا في الرجاء في اليوم الآخر؟ هل يكون هذا منافيا في أنك تكون مستعدا للقاء الله؟ هذا لا، هذا لا ينافي. واضح الكلام؟ وكان ابن عباس يأمر الناس أن ينفضوا عن أبي ذر حينما يتكلم في مثل إيه؟ في مثل هذا الأمر. واضح؟ فالصحيح في مثل هذا أن الشرع لم يأمر العبد أن يكون فقيرا وأن يقصد مثل هذا الأمر، وإنما الشرع يأمر العبد أنه إذا تعارض الدنيا مع الآخرة لا يفكر إلا أنه يقدم الآخرة. واضح؟ لأنه قد يكون هناك من المال مع العبد يجعله هذا المال وسيلة إلى الآخرة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. صدقتك هذه نفعتك في الدار الآخرة، إطعامك لزوجتك وأولادك ينفعك في الدار الآخرة. صحيح؟ ما هو أنت جاي دلوقتي راكب عربية ولا راكب مش عارف تاكسي عشان تحضر مجلس العلم، فهذا نفعك للدار الآخرة. صح الكلام؟ إذن هنا الشرع لا يأمر بأن العبد يقصد ذلك، بخلاف ما عليه معتقد الصوفية الأوائل، بخلاف الصوفية هذه الأيام، الأيام دول بتوع كروش. الصوفية كثير من الصوفية المنحرفين الأوائل إنما يجعلون أن العبد يترك كل شيء ويصير سائحا في الأرض، يأخذ له أي خيمة ولا مش عارف إيه ويفضل ماشي فين في الأرض، فلا يقضي لا جمع ولا جماعات، لا يصلي لا جمع ولا جماعات، ويقول لك أنا من السائحين هكذا في الأرض حتى ألقى الله، وهذه من البدع. واضح الكلام؟ إذن فرق بين أن الشرع لا يأمر بأن العبد يقصد الفقر فهذا حرام، وإنما الشرع يأمر ألا يؤثر العبد الدنيا والمال على الآخرة. لذلك ذكر الخطابي في كتاب العزلة، وهو من أفضل من كتب في العزلة، كتاب العزلة للخطابي أفضل من كتبها الخطابي كتاب العزلة، لكن ينبغي أن يكون العبد دارس لمنهج السنة، لأن ممكن بعض الألفاظ يفهمها غلط، لذلك لازم يفهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أولا في العزلة، كمدارج السالكين مثلا لخص ابن القيم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مدارج السالكين في مرتبة العزلة، فساق بإسناده، وهذا الحديث عند الإمام الطبراني بإسناد جيد، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة، وفي رواية سيكون في آخر الزمان، لابد للعبد المؤمن مال يقيم به دينه. خد بالك من الكلمة الأخيرة، سيكون في آخر الزمان، لابد للعبد المؤمن مالا يقيم به دينه. إذن أنت معك مال هتروح مجالس العلم وهتجيب أكل وانت جاي عشان تقعد وما تجوعش وتسمع الدورة وتسمع الدرس كويس. صح الكلام كده؟ ممكن يأكل أكل كويس عشان ما يتخنش ومش عارف إيه والكلام ده كله، فيجي له أمراض فده يمنعه من العبادات ويمنعه. واضح؟ فيكون عبدا صحيحا عبدا قويا. مفهوم الكلام كده؟ فيسخر أمر المال لإقامة أمر دينه، فيطعم أبناءه ويدخلهم مثلا مدارس طيبة يحفظهم فيها القرآن، يعلمهم فيها أمر دينه، حتى يكون له صدقة جارية فينفعهم أنفسهم بعد موته في دينهم وينفعهم أبناءهم، لأن العبد على ما أسس، العبد على ما أقيم. واضح الكلام؟ إذن كذلك الزوجة، كذلك البيت، كذلك الأبناء، كذلك دينك. تروح تشتري كتاب رايح تشتري كتاب عشان عايز كذا وأقرأ المعلومة دي، المعلومة دي في الكتاب الفلاني، في كتاب مثلا لابن القيم، كتاب لابن تيمية، هيكون في علم غزير جدا لازم أشتريه. واضح الكلام هنا؟ فاشتريت عربية، اشترى موتوسيكل عشان مش عارف يقضي بيه غرضه وما يختلطش بالنساء وما يختلط مش عارف ايه، يروح بيه شغله، يروح بيه مجالس العلم، يروح بيه كذا، ينفع بيه عباد الله المؤمنين. كل هذه الأمور إذن مجموعها في قوله تعالى وابتغي فيما آتاك، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، الدار الآخرة. وهو ده تعريف الزهد كما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ما ذكر تعريفات أهل العلم للزهد، ونقل الأمور دي ابن القيم أيضا في مدارج السالكين. ثم قال والزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع، ترك ما لا ينفع في الآخرة. واضح الكلام كده؟ ترك ما لا ينفع فيه، يعني مثلا أضربها لك إزاي. أنت جاي مثلا بالعربية بتاعتك، أنت جاي عايز تيجي المجلس بذهن صافي، لأن أنا عايز أعمل محاضرة كيف تحضر مجلس العلم. مجلس العلم ده له أمور قبلية وفي المجلس وبعد المجلس، ثلاث أمور لازم لطالب العلم، قبل وأثناء وبعد. خلاص، مثلا من جملتها أن يكون العبد صافي الذهن مطمئن القلب، لأنه إذا كان صافي للذهن والقلب ساكن مطمئن سيخشع ويستقبل المعلومة، والقلب يتقبل المعلومة بطمأنينة وسكينة فتثبت. أنت مثلا جايب عربيتك، رحت قافل إزاز، والعربية بتاعتك فيها تكييف وأحلى تكييف كمان، والإزاز بتاعها مثلا كاتم للصوت عشان الكلاكسات والقرف اللي جنبك والكلام ده والتراب والحاجات دي، فروحت قافل الإزاز ورحت مشغل التكييف وجاي هادي، والعربية مثلا بتاعتك مش عارف مريحة وجاي كويس، عشان ايه؟ تبقى صافي الذهن ساكن القلب فتتقبل المعلومة. ده يضر بالآخرة ولا ينفع الآخرة؟ ينفع الآخرة، صح كده الكلام؟ كان في واحد ده بيعملوها في اللعب، من أسلوب الصحي للعب. كنت ماشي فواحد ورايا بيقول للتاني ايه، بيقول له ده اللعيبة في أوروبا، بيقول له كده صوته عالي، فتعرف صوت المصريين صوتهم عالي، فايه وماشيين في الشارع ما يكسبوش يعني اي كلام يقولوه، فانت بتسمع غصب عنك يعني، فاهم؟ مش استماع، ده سمع. فبيقولوا ده الجماعه في اوروبا لما يجي يروحوا مباراه بره عشان يلعبوا بره، يعني بره البلد بتاعتهم، بيعملوا لهم طياره خاصه. يعني ايه طياره خاصه؟ يقولوا طياره خاصه يعني ما بيبقاش فيها الا اللعيبه، وكل لاعب قاعد الاكل الصحي بتاعه وهدوء وسكينه، والكرسي بتاعه مش عارف بيجي يمين وشمال عشان يعرف ينام لو عايز ينام، يبقى مرتاح وساكن ومطمئن، عشان لما يجي ينزل ارض الملعب بيبقى ده مجهز كل كينونته وصحته. واضح؟ مش مبهدلها في ايه، في طياره مثلا رايح مع ناس وجاي مع ناس، طياره عامه مثلا، الطياره العامه دي مثلا عارف اللاعب الفلاني هيروح يسلم عليه ويقول له مش عارف ايه ويقعد معاه، مش يعرف ينام، مش يعرف يبقى ايه ياكل ويشرب، مش يعرف يعيش صحيا يعني، فبالتالي هيبقى مشوش. فلما يجي ينزل ارض ملعب ايه، هيبقى مشوش، مش هيديك الايه الموضوع اللي هو عليه. عشان كده الناس بره بت ايه، فسبحان الله، شوف ده فين، ده في امر اللعب. زي ما قلت لك قبل كده في خطبه الجمعه، جعلت قوانين الجد في اللعب وانقلبت قوانين اللعب في الجد. يعني امور اصول الجد ان دخلها لعب، مفيش منهجيه، ما بقاش فيه منهجية. يعني طالب دلوقتي ما فيش منهجية، ما عندوش منهجية، ما عندوش منهجية تعبدية ولا منهجية علمية، إنه ورقة وقلم كده في درس يوم الفلان الساعة كذا، وعندي قراءة من الساعة كذا للساعة كذا، وأخلص الكتاب من الساعة كذا للساعة كذا، ومن يوم كذا ليوم كذا، من شهر كذا لشهر كذا عندي كذا وكذا وكذا. دي إلا من رحم الله، أو منهجية تعبدية. لكن إحنا عايشينها كده إيه؟ ها؟ آه كده. في درس النهاردة، في رايح مش رايح، جاي مش جاي، دورة جاي ولا مش جاي، قاعد ولا مش قاعد، هقرأ النهاردة قرآن ولا مش هقرأ، أقرأ في أي وقت، في أي وقت، في أي حتة، في أي مكان، في أي كده. يعني عندنا كده مفهوم. أنا أسأل الله السلامة والعافية. فهل هذا يضر بالآخرة؟ الجواب بالعكس، هذا ينفع فيه، هذا ينفع في الآخرة، هذا ينفع في الآخرة. مفهوم. إذن ما هو الزهد؟ هو ترك ما، ترك ما لا ينفع، ما لا ينفع في الآخرة. كل ما لا ينفعك في الآخرة، واضح، هذا الشيء تتركه. يكون العبد من الزاهدين وإن كان أغنى الناس. إذن الصحيح هنا مذهب جمهور مين؟ جمهور الصحابة، مذهب جمهور الصحابة. إذن فرق ما بين الأمرين، فرق ما بين أن العبد يكون له مال ليقيم به أمر دينه، وفرق بين أن يكون تحرص على المال ليضيع دينه. صح كده كلام؟ يبقى أنت بتسعى لمال، النبي عليه الصلاة والسلام قال ليقيم به أمر دينه، لكن بتسعى لشيء عشان تضيع دينك، يبقى دي المعادلة الغلط. أنت كده خرجت عن أقوال الصحابة جميعا ورحت لأقوال إبليس. واحد عايز يتزوج عشان يكمل نص دينه زي ما يقول، يريد أن يتزوج عشان يعف نفسه وعشان وعشان وعشان، قول زي ما أنت عايز. لكن الزواج دلوقتي مكلف، الزواج دلوقتي مكلف، مفهوم. فهو لازم يشتغل في ال 24 ساعة 72 ساعة، مفهوم، عشان يجيب ويجيب ويجيب ويجيب. فهو كما قال ابن قدامة رحمه الله، إن استطاع أن يتزوج بغير أن يضيع دينه فنعم، لكن إذا كان المباح سيضيع له فرائض العين فهذا لا يقوله عقل. الزواج ده حكم مباح، ترد عليه مباح ولا إيه؟ حكم، حكم التكليفي. عندنا خمسة، واجب قدامه الحرام، والمكروه قدامه المستحب، وفي مباح. صح كده؟ الزواج ده إيه؟ مباح، وقد يرتقي إلى أن يكون واجب. متى؟ إذا كان العبد يخاف العنت، الوقوع في الفاحشة، وهو يستطيع أن يتزوج وترك ذلك، يبقى هذا آثم هنا. لكن المباح هذا سيضيع عليه دينه كله، ممكن حتى الصلوات والله ما يصليهاش، أو ممكن يصليها مع بعضها البعض. واضح الكلام؟ يبقى هنا ماذا فعل؟ ده أضر بالآخرة، هنا أضر بيه؟ أضر بالآخرة. واضح؟ يبقى هذا البحث في مثل هذه، في مثل هذه المسألة، من قول النبي عليه الصلاة والسلام إنك أنتذر تترك ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة فقراء يتكففون، يتكففون الناس. قال عليه الصلاة والسلام النصيحة الثالثة، يبقى النصيحة الأولى كانت ها، قال والثلث كثير، يعني أقل من ذلك، تصدق وأخرج أقل من ذلك. النصيحة الثانية إنك انتذر ورثتك أغنياء خير لهم من أن تذرهم عالة يتكففون، يتكففون الناس. حتى شيخ الإسلام تيمية يقول لك إيه؟ يقول لك ولا يكون العبد مستطيعا للحج إذا كان معه ما يكفي الزاد والراحلة ويترك أهله عالة يتكففون الناس، هذا غير مستطيع. نعم، لا تجعلها قاعدة عامة، تركت لهم الله ورسوله، لا تجعلها قاعدة عامة، ولا يجوز الاحتجاج مثل المتشابهات لمثل هذه المحكمات، لا تجعلها قاعدة، قاعدة عامة. واضح؟ نعم، مش عموم، ده مش عموم، دي حالة خاصة في قضية خاصة، كمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر إنك ليس ممن يفعله خيلاء، هذه حالة استثنائية في قضية خاصة لا تعمم، ولا يجوز أن يكون الاستثناء عاما. فلا يكون العرض الأذان صدر الحمد لله رب العالمين. هذه النصيحة الثالثة ممن لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. قال وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك. انتبه لهذا البحث. النبي عليه الصلاة والسلام قال وإنك لن تنفق نفقة، فهذا كلام عام لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. أيما نفقة تبتغي بها وجه الله، وإحنا تكلمنا قبل ذلك عن كلمة وجه الله، فإن وجه الله يراد بها أمران، صحيح؟ يراد بها الثواب ويراد بها ثلاثة أمور: الثواب ويراد بها الذات ويراد بها الصفة الذاتية التي هي الوجه. واضح الكلام كده؟ كما ذكرنا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذه الذات، واضح؟ ووجه ربك يراد بها الصفة الذاتية. ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله أي ثوابه الذي هو الإخلاص في العمل، الإخلاص في العمل. هنا ثلاث مسائل في بحث: أن يعمل العبد العمل ابتغاء مرضات الله، يبقى هذا الإخلاص، صح الكلام؟ هذا هو الإخلاص. وأن يعمل العبد العمل ابتغاء مرضات الناس، هذا هو الرياء. أن يعمل العمل ابتغاء العجب بنفسه، هذا هو العجب. يبقى العجب شرك النفس، شرك، لكنه شرك النفس مع الله، والرياء شرك الناس مع الله، والمطلوب هو ابتغاء مرضات الله أي وجه الله. في بحث هنا بقى، هل إذا عمل عبدا عملا، يعني وليكن مثلا حب أنه يزرع زرع، عمل نخلة، خلاص زرع نخلة، النخلة اللي زرعها دي هو أصلا ما نوى فيها ابتغاء وجه الله، هو ما نوى هو زرعها وخلاص، وما نوى أن تكون ابتغاء مرضات الناس، وما نوى العجب، هو عملها كده، هو جاب نخلة وراح حاططها وزرعها وسابها ومات. الراجل ده هل لو أنا معد وكلت من البلح بتاعها ورحت جايب شوية ماء ورحت شارب، الراجل ده ليه أجر؟ واضح الكلام؟ السؤال تاني، الراجل ده ما نواش، هو عمل حاجة، هو جاب كل دير مية بلاش نخلة، خلينا كل دير مية راح عامله قدام بيته، هاي الناس بقى تشرب وبتاع، بس هو ما جعلها ايه؟ يعني ما نواش الابتغاء وجه الله، وبرضه لا رياء ناس ولا عجب ولا حاجة، هو الناس تشرب، فاهم الكلام كده؟ ما نواش ولا حاجة، غاب عنه الموضوع ده، هو جاب تلاجة راح حضر، الراجل ده مات مثلا أو هو حي، هل لو أنا شربت له الأجر ها أم لا؟ ليه يا سيد؟ نعم ليه؟ احنا بنتكلم في لو كان مسلم ولو كان كافر. انت طالب علم وفاهم يعني ايه تحديد موطن النزاع. ده لو كان مشرك ونوى الاخلاص برضو العمل حاضر. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. صح كده؟ احنا بنتكلم في راجل مسلم دلوقتي. الراجل ده ليه اجر؟ انت قلت اه ليه؟ جاء السكوت. هاجم ليس له اجر. انت عندك النص انه ما خد بالك انت قلت ما اراد بها وجه الله. طب هو اراد بها وجه الناس؟ ها ماشي دلوقتي انت قلت ايه؟ لانه ما اراد وجه الله. هو ما اراد لكن ما يعني اراد وجه الناس. هو كان عنده نيه العمل. نيه العمل واضح ولم تستحضر عنده نيه المعمول له. بتحصل كتير جدا بتحصل كتير. انا قابلتك في الشارع وانت ماسك كوبايه ميه بقول لك بالله عليك ناولنا اشرب فقلت لي خد. انت اصلا ما استحضرتش حاجه صح ولا لا؟ هو انت مش بتشوف واحد ماسك بتاع قهوه ماسك كوبايه ميه بتقول له بعد ايدك السيله ما شاء الله؟ قال لك خد. اه ده بقى لا يعرف نيه معمول له ولا نيه عمل ولا وجه الله ما يعرفش حاجه خالص. الراجل ده ليه اجر؟ هو ده اللي بنتكلم فيه. نعم ليه؟ عمل صالح ماشي. بس العمل الصالح لابد ان يتوفر فيه شرطان. خد بالك الصلاح قسمين، صلاح في نفسه وصلاح للقبول. صلاح في نفسه خير ده كويس سيئة هو. لكن الإخلاص واتباع السنة ده اسمه عمل صالح. احنا هنا مش نقول طبعا مسألة اتباع سنة مفهوم؟ هو هنا خلاص يعني وجه الله لكن ما استحضرش المسألة. هو عمل صالح في نفسه. ها يا شغام يصعب جدا أن يعمل عمل بإيه؟ ليه يصعب ليه؟ خد بالك يا عمر. عمر بيقول يصعب جدا ان يعمل الانسان بعمل بنية مسبقة. ليه؟ ما هو انا زي ما قلت لك اهو الراجل معد بصينية مية قلت له ناوي نشرب فقال لي اتفضل اشرب شربت ومشي. هو لا فيه هنا نية ولا اصلا عارف يحضر نية ولا يعمل حاجة. فضل شيخ رزق. بص يا رزق بص يا رزق خير الناس أنفعهم للناس. هو نفع ولا لا؟ كويس جدا. بنتكلم بقى هل ده ليه بيها أجر؟ ده بحث تاني. الطالب يتعلم تحديد موطن النزاع. ما بتكلمش ان ده خير او مش شر او شر. اي مسلم اي كافر على وجه الارض هيقول لك ده خير. ها يا اخر واحد بقى اخر واحد خلاص. ملوش ليه بقى؟ انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. صح كده؟ طيب كل كلامكم ده كويس مبني على نصوص لكن غاب عنك نصوص. غاب عنك نصوص. انا لو جيت في البلكونه عندي ورحت جايب شويه ميه وحطيتهم كده خلاص جبت شويه ميه وبشرب رحت سيبهم جاء عصفور وقعد يشرب من الميه دي انا لي اجر؟ قربت لكم المساله. في كل رطب في كل ذات كبد رطبة ايه؟ صدق. صح كده؟ في كل ذات كبد رطبة صدق. حديث الصحيحين. قول النبي عليه الصلاة والسلام في كل ذات كبد رطبة صدقة مع الحديث الثاني الذي رواه الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل ليزرع الزرع فيأكل منها الطير والحيوان والإنس له بها صدقة. الراجل ده زرع الزرعة
اللي هيجي ياكل ده اصلا ما يعرفش. لذلك القرافي، وده مذهب الشيخ ابن عثيمين ايضا من المتاخرين، واضح، على ان عمل الخير، عمل الخير اذا لم يكن به نيه انه وجه الله ولا يريد به العجب، لا يريد به الرياء، وانما نوى وانما عمل الخير، عمل الخير، فعمل الخير بمجرده يكون للعبد صدقه وان لم يدري من الذي سياكل منه بعد ذلك. واضح الكلام؟ فعمل الخير يكون له به صدقه وان لم يدري الذي سياكل او الذي سيشرب بعد ذلك، لكن ان كان هناك نيه ابتغاء وجه الله لكان هذا اجرا زائدا. لكن ليس معنى وجود مثل هذا انه ينتفع عنه الاجر. واضح المساله كده، انه ينتفع عنه الاجر. ومن هنا تفهم مثلا ايه كلمه بعض الناس حينما ينقل مثلا ابن الجوزي، ابن الجوزي ممكن ينقل عن بعض الصوفيه، فيجي يقول ايه واحد كان ماشي معاه عصاية، فواحد قال له ممكن تديني العصاية دي، قال له خد، فقال ضاعت العصا وضاع الأجر. ليه؟ لأنه ما نواش. واحد عجوز قال له ممكن تديني العصاية دي، قال له خد العصاية عشان يتكئ عليها ويعرف يمشي، فقال له ضاع الأجر وضاعت العصا. الكلام ده صح؟ ها الجواب لا، الجواب لا. ففعل الخير بمجرده عند انتفاء العجب والرياء، الفعل الخير بمجرده يكون به أجر في ذاته، وإذا نوى ابتغاء مرضات الله فهذه نية زائدة يكون أجرا به زائد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وده اللي قلت لك رجحه القرافي والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه من المتأخرين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا، قال من زرع زرعة ها فأكل منه الطير والحيوان والإنس فله بها صدقة، فله بها صدقة. طيب لو أنت زوجتك قاعدة جنبك وبتاكلوا مع بعض، رحت مديها حتة فرخة كده وأنا أشك، رحت مديها حتة أي حاجة، ممكن تديها عيش حاف، اديتها أي لقمة كلتها، ممكن انت ما تستحضرش المساله دي، انت كده في قاعد كده في بهجه وفي فرحه والكلام ده كله، فرحت ماسك لقمه رحت ماكلها لها كده كلتها وشربت وخلاص على كده، انت ما استحضرتش حاجه، صح الكلام؟ لكن هنا ادخلت في قلبها السرور، ادخلت في قلبها السرور. وخير العمل ما كان من ادخال السرور على المرء، ده حديث صحيح الجامع صحيح الشيخ الالباني، خير العمل ما كان من إدخال السرور على المرء لك به إيه؟ أجر، لك به أجر. يعني مثلا واحد امبارح بيقول لي، بيقول لي قابلت واحد بيعيط، عمال يعيط قوي، فبيقول له مالك يا ابني وقاعد على جنب كده عمال يعيط ويصرخ وما حدش يكلمني وسيبوني وبتاعه، فقال له مالك، هو يعرف، قال له القبض بتاعي ضاع، هروح لأمي أقول لها إيه بقى؟ يقول له خلاص انا هكلم امك، هو يعرف، يقول له مش هتسمع منك، ده هيموتوني هي وابويا وبتاع، القبض بتاعك كام؟ القبض بتاعي كذا، قال له خد خد القبض بتاعك. فطيب هو في اللحظه دي الموقف مش مستحضر مساله خالص، هو لا في رياء ولا في كذا ولا اخلاص، هو مستحضر ايه؟ انه يسكن حزن الولد ده، انه يسكن حزنه. طيب كام كذا؟ طيب اتفضل. اقول فرح جدا ومش عارف ايه ويحضن وبتاع، خلاص ده ليه بيها صدقه؟ ها ولا بعد ما يمشي ده انا ما نويتش؟ مفهوم؟ هذه من رحمه الله، من اثار اسم الرحيم في شريعته، إنك إن عملت الخير حتى وعند عدم استحضار النية لا تتحسر أنك ما نويت، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. إن الله لا يضيع أجر من أحسن من أحسن عمل. فلا تتحسر بعد العمل حتى وإن لم تنوي شيئا، لا بإثبات ولا بنفي، واضح؟ فلا تحسر، فإن الرحيم من آثار رحمته في الشريعة لهذه الأمة المرحومة أنه كان لك بها صدقة ولك بها أجر. واضح الكلام كده؟ قال اللهم رحمك بنا يا رب. طلب العلم ده لذيذ، صح جن؟ جميل، نسأل الله أن يثبتنا عليه. قال وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك. فقلت يا رسول الله أخلف بعض أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة. خير عمر المرء ما كان لله فيه عمل. الناس اللي يئست من الحياة كلما ازداد عمرك وصلح عملك كلما كان أثقل في ميزانك. لو تخلف عمر نوح ولن يكون، فكلما عملت عملا كلما كنت لله أقرب. قال ثم لعلك أن تخلف، يعني تبقى مش هتموت دلوقتي، لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وهذا وقع، وهذه من دلائل النبوة. سعد بن أبي وقاص أضر الله به الكافرون والمشركون، واضح؟ وإن أردت أن تعرف فقرأ القادسية، فقرأ موقعة القادسية وماذا كان فيها من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام داعيا اللهم. قال ابن القيم في طريق الهجرتين، قال ولا خلاف أن كلمة اللهم فإنها دعاء بمعنى يا الله استجب ما سيأتي من الدعاء. هذه معنى كلمة اللهم. قال لا خلاف بين أصحاب رسول الله بأن كلمة اللهم بمعنى يا الله استجب، فتوسل إليه باسمه العظيم الله، استجب ما سيكون من الدعاء. فقال اللهم أمض لأصحابي هجرتهم، لأن الهجرة هذه كانت من أعظم العبادات التي تقرب بها الصحابة، ولا تردهم على أعقابهم. آمين. نسأل الله ألا يردنا على أعقابنا، فنسأل الله ألا يردنا من العلم إلى الجهل. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم، وأن يزيدنا علما، وأن يزيدنا عملا صالحا وينفعنا، ويتوفانا وهو راض عنا. قال ولا تردهم على أعقابهم، فدعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن لا يفتنوا وأن يكونوا من الناجين، وكان. قال ولا تردهم على أعقابهم، ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله أن مات بمكة. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم نهى أن يرجع المهاجر إلى بلده الذي هاجر منها وهي مكة، لأنه تركها لله. نهى أن يبيت فيها أكثر من ثلاث، إذا رجع نهى أن يبيت فيها أكثر من ثلاث. طبعا لا يرد هذا على أمر الحج، واضح؟ لأنها عبادة.
لكن نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيت فيها المهاجر أكثر من ثلاث. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام لكل من هاجر أن يرد إلى هجرته. سعد بن خولة رضي الله عنه رجع إلى مكة لأمر ما، كان يريد أن يصفي أمورا ما هناك، حديث طويل، فمات، شاء الله أن يموت هناك. فحزن النبي أنه ما مات في دار الهجرة التي هي المدينة. وهذا أصل عام، نقف هنا، أصل عام كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لك فكل من مضى في طاعة الله وفي طلب العلم وفي الدعوة ورجع فإنما يكون آثما، وهذا والله أعلم كالفرار من الزحف. شوف عملها جهاد، لأن هذا جهاد، لأن طلب العلم نفسه سماه الله جهاد. قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. النفير لا يطلق إلا في نفير الحرب والجهاد، صحيح؟ يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. فالنفير هو نفير الجهاد، فأطلق الله على طلب العلم الإيه؟ نفير الجهاد. فلولا نفر، هذا استدعاء، نفر من كل فرقة طائفة منهم طائفة جماعة ليتفقهوا في الدين ليتعلموا. طيب ليه؟ قال ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يبقى هذه الآية دليل على أن العبد يتعلم قبل القول والعمل، صحيح؟ وهذا رد على جماعات كثيرة منهم جماعة الدعوة والتبليغ وغيرها. هذه الآية نص في هذه المسألة أن العبد يتعلم، فلفظة يخرجوا وخرجوا في سبيل الله، الخروج أصلا عشان تتعلم العلم الشرعي وعشان ترجع مكانك عشان تعلمه. لذلك البخاري هنا قال باب العلم قبل القول والعمل. الآية نص ورد على هذه الجماعة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ليه؟ ليتفقهوا في الدين، ليتعلموا في الدين. إيه هو ليتفقهوا في الدين؟ روح حديث جبريل، ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ بعد أن ذهب جبريل قال النبي عليه الصلاة والسلام أتدري يا عمر من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. إذن أنه يتعلم الاعتقاد، يتعلم الإيمان، يتعلم الفقه، يتعلم الدليل، ما الذي يرضي ربه، ما الذي يرضي به نبيه عليه الصلاة والسلام، ما هو مراد الله، ما هو مراد النبي عليه الصلاة والسلام، ليتفقهوا في الدين بعد كده يرجعوا عشان يعلموا الناس. هذا هو المراد. نكون بذلك انتهينا من حديث اليوم بعد العشاء إن شاء الله. جزاكم الله خير.